إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة مباركة أن نجتمع في هذا الجامع المبارك العامر بذكر الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا، وما أحلى مجالس العلم التي يذكر فيها اسم الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم لحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وهذه المجالس هي رياض من رياض الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فحلق العلم ومجالس الذكر هذه رياض من رياض الجنة. وكان الصحابة الكرام الواحد منهم يمسك بيد أخيه ويقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة. فما أكثر الأوقات التي تمضي في يومنا وليلتنا فيما لا نفع فيه. فجدير بالمسلم أن يغتنم عمره فيما يقربه إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فمعتقها أو موبقها. وعمر الإنسان في هذه الدنيا محدود، ما هو إلا أيام وليالي تنقضي. كما قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدري من الأجل. كلما ذهب يوم كلما اقتربت من الموت والآخرة، ومن مات قامت قيامته. فلنغتنم الأعمار، باقي الأعمار، فيما يقرب إلى الواحد القهار. إخواني الكرام، إن علينا أن نتأمل محاسن هذا الدين العظيم وإعطائه كل ذي حق حقه، وإن أحكام الإسلام وشرائعه تنطق بجمال الإسلام وحسنه وموافقته للعقل والفطرة. ومن ذلك ما أكرم به المرأة من الأحكام والآداب التي تلبي حاجتها وتحفظ كرامتها وتضعها في مكانها الصحيح اللائق بها المناسب لخصائصها وطبيعتها. ومن المهم أن يعرف ما كان عليه ما كانت عليه المرأة قبل الإسلام من السوء والهوان والظلم والاحتقار، ولقد لخص عمر الفاروق رضي الله عنه موقع المرأة في الجاهلية فقال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا. رواه البخاري. أي لم يكونوا يرونها شيئا يعتد به، فما هي إلا مخلوق للمتعة والخدمة والامتهان، ولا شيء غير ذلك. لذلك كانوا إذا وضعت المرأة أنثى شعر أبوها بالذل واسود وجهه من الحزن وامتلأ قلبه من الغم. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولهذا كانوا يدفنون البنت وهي حية. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولم يكن لها حق اختيار الزوج، فكانت تعضل عن الزواج، وكانت تزوج رغما عنها بمن لا ترغبه من الأزواج، فنهى الله عز وجل عن ذلك. قال تعالى: ولا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن من الزواج إذا تقدم لهن الخاطب الكفر، ولا تمنعوهن من الرجعة إلى زوجها الذي طلقها إذا أراد أن يراجعها. وكان الزوج في الجاهلية يضار المرأة في الطلاق، وذلك أنه يطلقها فإذا أوشكت العدة على الانتهاء راجعها وأساء عشرتها ثم طلقها. وهكذا بلا زمن معدود ولا حد محدود. فرفع الله عز وجل هذا الضرر العظيم عن المرأة وجعل الطلاق مرتين، ثم لا تحل لزوجها بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فلما جاء الإسلام أكرم المرأة غاية الإكرام، ومن ذلك أن الله تعالى امتن على الآباء والأمهات بهبته لهم الإناث كما امتن عليهم بهبة الذكور، بل قدمهن في الذكر. فقال جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وجعل مولد البنت نعمة تستحق أن يفرح بها وتذبح لها العقيقة شكرا لله تعالى على عطائه، بعد أن كانت هي نفسها تذبح كرها لها وتخلصا منها، وبعد أن كانت المرأة متاعا يورث أكرمها الله وفرض لها نصيبها العادل من الميراث. فإنها إن كانت تأخذ أقل من نصيب الذكر في بعض الحالات، فإنها في حالات أخرى تأخذ مثل نصيب الذكر، وفي حالات تأخذ أكثر منه، وربما ورثت هي ولم يرث الذكر شيئا. وبعد أن كانت المرأة مخلوقا لا يعدها الرجال شيئا في الجاهلية، سوى الله بينها وبين الذكر في الخطاب العام والتكليف بالإيمان والعبادة، وسوى بينهما في الثواب والعقاب، ثم خص كلا منهما بما يناسب طبيعته وجبلته ووظيفته في هذه الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إنما النساء شقائق الرجال، رواه أحمد صححه الألباني. قال سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي حجة الوداع حيث اجتمع المسلمون من كل مكان في محفل عظيم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالمرأة فقال: استوصوا بالنساء خيرا، وقال: اتقوا الله في النساء. وكان صلى الله عليه وسلم حسن الأخلاق حسن المعشر، كان يسرب بنات الأنصار إلى عائشة رضي الله عنها يلعبن معها، وإذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه صلى الله عليه وسلم، وكان يتكئ في حجرها وهو يقرأ القرآن وهي حائض، وسابقها في السير على الأقدام مرتين، سبقها مرة وسبقته مرة. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما، فلا شيء أدل ولا أوضح على مكانة المرأة في الإسلام وعنايته بها بعد هذه النصوص الواضحة الجلية. لذلك على المرأة المسلمة أن تعتز بدينها، دين الإسلام الذي أكرمها ورفع شأنها وأعطاها حقها ورفع الهوان عنها وحررها من عبودية الشيطان وأوليائه، وعليها أن تحذر كل الحذر من الدعوات المغرضة التي تحاول أن تصدها عن دينها بدعوى أن الإسلام ظلمها وأهانها وسلبها كرامتها، مستغلين جهل كثير من الناس بحقيقة دينهم، أو مستغلين بعض الممارسات الخاطئة التي تلبس لباس الدين. والدين الحق منها بريء. إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في حجة الوداع فقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. بل إن الله تعالى سمى عقد الزواج ميثاقا ووصفه بالغليظ، قال سبحانه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وإن من تقوى الله عز وجل تقواه في من تحت أيدينا من النساء، أما كانت أو بنتا أو أختا أو زوجة، وإن السبيل الأقوم في التعامل الأمثل مع النساء النظر في بيت النبوة وما كان عليه نبي الأمة صلى الله عليه وسلم من الهدي الأكمل في التعامل مع النساء. فقد كان الابن البار والأب الرحيم والزوج المؤانس والأخ المشفق، لقد تمثل صلى الله عليه وسلم المعاشرة في أسمى صورها وجسد الرعاية في أجمل معانيها، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لما كانت المرأة محل شهوات الرجال وأطماع من في قلبه مرض، فقد شرع الله من الأحكام ما يحفظ به كرامة المرأة ويصونها عن كل سوء، فجعل الرجل قواما عليها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ووليا لها ليحفظها ويصونها، وأمرها بالحجاب كما قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ونهاها عن الخضوع بالقول وعن السفور والتبرج وإظهار زينتها، قال سبحانه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ونهيت عن الخلوة بغير المحارم وعن السفر بلا محرم وعن مصافحة الرجل الأجنبي عنها، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة وإن كان لها الحق في العمل والكسب إلا أن وظيفتها الحقيقية هي في العناية بزوجها وطاعته في المعروف وإحسانها لعشرته وفي عنايتها بأولادها تربية وعطفا ورعاية، لأن العمل الذي تقوم به المرأة خارج المنزل قد يوجد من يقوم به بدلها، لكن لا بديل عنها أبدا يحل محلها في بيتها، فإذا انشغلت عن زوجها وأولادها تخلخل النظام الأسري وخرجت أجيال هشة ضعيفة فاقدة لكثير من القيم والأخلاق. فعلى كل مرأة مسلمة أن تدرك محاسن دين الإسلام وأن أحكامه في صالحها وأن تمسكها بدينها عقيدة وعبادة وأخلاقا هو سر سعادتها في الدنيا والآخرة، سر سعادتها في الدنيا وفوزها في الآخرة. قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال سبحانه: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إن الإسلام أكرم المرأة غاية الإكرام، فعلى المرأة أن تستشعر تكريم الإسلام لها، بل أمر بحسن معاشرة الزوجة، قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي سورة النساء سورة كاملة في النساء تسمى بالنساء، وفيها من أحكام الميراث، وقد انتهت هذه السورة المباركة بتفصيل وتفضيل بديع لمن مات وليس له ولد فيما يسمى بالكلالة، أن يرثه من تبقى من أهله بالعدل والإنصاف دون ظلم أو جور للحقوق. فكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإذا أنت ذهبت تقيمه كسرته فاستوصوا بالنساء خيرا. فهذا من رحمة الإسلام ومن عناية الإسلام بالمرأة، فعلى المرأة أن تستشعر عناية الإسلام بها. قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. سئلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. وجاء في حديث طلحة بن معاوية السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. فقال: أمك حية؟ قال: نعم. قال: إلزمها فثم الجنة. إلزمها فثم الجنة، يعني تريد الجنة فالزمها وقم ببرها، قم ببرها والعناية بها. نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة مباركة أن نجتمع في هذا الجامع المبارك العامر بذكر الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. وما أحلى مجالس العلم التي يذكر فيها اسم الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم لحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وهذه المجالس هي رياض من رياض الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فحلق العلم ومجالس الذكر هذه رياض من رياض الجنة. وكان الصحابة الكرام الواحد منهم يمسك بيد أخيه ويقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة. فما أكثر الأوقات التي تمضي في يومنا وليلتنا فيما لا نفع فيه. فجدير بالمسلم أن يغتنم عمره فيما يقربه إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فمعتقها أو موبقها. وعمر الإنسان في هذه الدنيا محدود، ما هو إلا أيام وليالي تنقضي. كما قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدري من الأجل. كلما ذهب يوم كلما اقتربت من الموت والآخرة. ومن مات قامت قيامته. فلنغتنم الأعمار، باقي الأعمار، فيما يقرب إلى الواحد القهار. إخواني الكرام، إن علينا أن نتأمل محاسن هذا الدين العظيم وإعطائه كل ذي حق حقه، وإن أحكام الإسلام وشرائعه تنطق بجمال الإسلام وحسنه وموافقته للعقل والفطرة. ومن ذلك ما أكرم به المرأة من الأحكام والآداب التي تلبي حاجتها وتحفظ كرامتها وتضعها في مكانها الصحيح اللائق بها المناسب لخصائصها وطبيعتها. ومن المهم أن يعرف ما كان عليه ما كانت عليه المرأة قبل الإسلام من السوء والهوان والظلم والاحتقار. ولقد لخص عمر الفاروق رضي الله عنه موقع المرأة في الجاهلية فقال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا. رواه البخاري. أي لم يكونوا يرونها شيئا يعتد به، فما هي إلا مخلوق للمتعة والخدمة والامتهان ولا شيء غير ذلك. لذلك كانوا إذا وضعت المرأة أنثى شعر أبوها بالذل واسود وجهه من الحزن وامتلأ قلبه من الغم. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولهذا كانوا يدفنون البنت وهي حية. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ولم يكن لها حق اختيار الزوج فكانت تعضل عن الزواج وكانت تزوج رغما عنها بمن لا ترغبه من الأزواج، فنهى الله عز وجل عن ذلك. قال تعالى: ولا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن من الزواج إذا تقدم لهن الخاطب الكفر، ولا تمنعوهن من الرجعة إلى زوجها الذي طلقها إذا أراد أن يراجعها. وكان الزوج في الجاهلية يضار المرأة في الطلاق، وذلك أنه يطلقها فإذا أوشكت العدة على الانتهاء راجعها وأساء عشرتها ثم طلقها. وهكذا بلا زمن معدود ولا حد محدود. فرفع الله عز وجل هذا الضرر العظيم عن المرأة وجعل الطلاق مرتين، ثم لا تحل لزوجها بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فلما جاء الإسلام أكرم المرأة غاية الإكرام، ومن ذلك أن الله تعالى امتن على الآباء والأمهات بهبته لهم الإناث كما امتن عليهم بهبة الذكور، بل قدمهن في الذكر. فقال جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وجعل مولد البنت نعمة تستحق أن يفرح بها وتذبح لها العقيقة شكرا لله تعالى على عطائه بعد أن كانت هي نفسها تذبح كرها لها وتخلصا منها، وبعد أن كانت المرأة متاعا يورث أكرمها الله وفرض لها نصيبها العادل من الميراث، فإنها إن كانت تأخذ أقل من نصيب الذكر في بعض الحالات فإنها في حالات أخرى تأخذ مثل نصيب الذكر، وفي حالات تأخذ أكثر منه، وربما ورثت هي ولم يرث الذكر شيئا. وبعد أن كانت المرأة مخلوقا لا يعدها الرجال شيئا في الجاهلية، سوى الله بينها وبين الذكر في الخطاب العام والتكليف بالإيمان والعبادة، وسوى بينهما في الثواب والعقاب، ثم خص كلا منهما بما يناسب طبيعته وجبلته ووظيفته في هذه الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. رواه أحمد صححه الألباني. قال سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي حجة الوداع حيث اجتمع المسلمون من كل مكان في محفل عظيم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالمرأة فقال: استوصوا بالنساء خيرا، وقال: اتقوا الله في النساء. وكان صلى الله عليه وسلم حسن الأخلاق حسن المعشر، كان يسرب بنات الأنصار إلى عائشة رضي الله عنها يلعبن معها، وإذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه صلى الله عليه وسلم، وكان يتكئ في حجرها وهو يقرأ القرآن وهي حائض، وسابقها في السير على الأقدام مرتين، سبقها مرة وسبقته مرة، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما، فلا شيء أدل ولا أوضح على مكانة المرأة في الإسلام وعنايته بها بعد هذه النصوص الواضحة الجلية. لذلك على المرأة المسلمة أن تعتز بدينها دين الإسلام الذي أكرمها ورفع شأنها وأعطاها حقها ورفع الهوان عنها وحررها من عبودية الشيطان وأوليائه، وعليها أن تحذر كل الحذر من الدعوات المغرضة التي تحاول أن تصدها عن دينها بدعوى أن الإسلام ظلمها وأهانها وسلبها كرامتها، مستغلين جهل كثير من الناس بحقيقة دينهم، أو مستغلين بعض الممارسات الخاطئة التي تلبس لباس الدين، والدين الحق منها بريء، والدين الحق منها بريء. إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في حجة الوداع فقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، بل إن الله تعالى سمى عقد الزواج ميثاقا ووصفه بالغليظ، قال سبحانه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وإن من تقوى الله عز وجل تقواه في من تحت أيدينا من النساء أما كانت أو بنتا أو أختا أو زوجة، وإن السبيل الأقوى في التعامل الأمثل مع النساء النظر في بيت النبوة وما كان عليه نبي الأمة صلى الله عليه وسلم من الهدي الأكمل في التعامل مع النساء، فقد كان الابن البار والأب الرحيم والزوج المؤانس والأخ المشفق. لقد تمثل صلى الله عليه وسلم المعاشرة في أسمى صورها وجسد الرعاية في أجمل معانيها، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لما كانت المرأة محل شهوات الرجال وأطماع من في قلبه مرض، فقد شرع الله من الأحكام ما يحفظ به كرامة المرأة ويصونها عن كل سوء، فجعل الرجل قواما عليها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ووليا لها ليحفظها ويصونها، وأمرها بالحجاب كما قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ونهاها عن الخضوع بالقول وعن السفور والتبرج وإظهار زينتها، قال سبحانه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ونهيت عن الخلوة بغير المحارم وعن السفر بلا محرم وعن مصافحة الرجل الأجنبي عنها، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن المرأة وإن كان لها الحق في العمل والكسب، إلا أن وظيفتها الحقيقية هي في العناية بزوجها وطاعته في المعروف وإحسانها لعشرته وفي عنايتها بأولادها تربية وعطفا ورعاية، لأن العمل الذي تقوم به المرأة خارج المنزل قد يوجد من يقوم به بدلها، لكن لا بديل عنها أبدا يحل محلها في بيتها، فإذا انشغلت عن زوجها وأولادها تخلخل النظام الأسري وخرجت أجيال هشة ضعيفة فاقدة لكثير من القيم والأخلاق. فعلى كل مرأة مسلمة أن تدرك محاسن دين الإسلام وأن أحكامه في صالحها وأن تمسكها بدينها عقيدة وعبادة وأخلاقا هو سر سعادتها في الدنيا والآخرة، سر سعادتها في الدنيا وفوزها في الآخرة. قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال سبحانه: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، يرزقون فيها بغير حساب. إن الإسلام أكرم المرأة غاية الإكرام، فعلى المرأة أن تستشعر تكريم الإسلام لها، بل أمر بحسن معاشرة الزوجة، قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي سورة النساء سورة كاملة في النساء تسمى بالنساء، وفيها من أحكام الميراث. وقد انتهت هذه السورة المباركة بتفصيل وتفضيل بديع لمن مات وليس له ولد فيما يسمى بالكلالة، أن يرثه من تبقى من أهله بالعدل والإنصاف دون ظلم أو جور للحقوق. فكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإذا أنت ذهبت تقيمها كسرته تقيمه كسرته، فاستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فهذا من رحمة الإسلام ومن عناية الإسلام بالمرأة، فعلى المرأة أن تستشعر عناية الإسلام بها. قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. سئلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. وجاء في حديث طلحة بن معاوية السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. فقال: أمك حية؟ قال: نعم. قال: إلزمها فثم الجنة، إلزمها فثم الجنة، يعني تريد الجنة فالزمها، وقم ببرها، قم ببرها والعناية بها. نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.